أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أمية وعبد الله بن عتبة بن المغيرة. فقال أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه وهما يكرران عليه، حتى قال أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من عنده: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إخوة الإيمان، هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه لنا معه وقفات ودروس، من أهمها فضل كلمة التوحيد، وأن العبد ينجو بها إذا قالها خالصة من قلبه من عقاب الله عز وجل، ويدخل بها الجنة، ويضمن بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي رجل قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. فهذه الكلمة العظيمة هي التي ينجو بها العبد من الظلمات إلى النور، وينجو بها من نار الجحيم إلى أفضل النعيم. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية من هذا الحديث أن أصحاب السوء يكونون سببا في خذلان العبد في الدنيا والآخرة، حتى وإن كان من أهل الصلاح فإنهم ربما يضلون. فأبو طالب كانت لديه من الصفات الكثيرة التي تؤهله لأن يكون من خير الناس إذا آمن برسول الله، فهو الذي حماه، وهو الذي دافع عنه، وهو الذي كان جعله الله عز وجل سببا من أسباب قيام هذه الدعوة في مهدها. إلا أن أصحاب السوء لم يتركوه حتى مات على الشرك وأصبح من أصحاب الجحيم. فحذار يا عباد الله، يا أهل الصلاح، أن تخالطوا المفسدين، فإن كثيرا ربما من طلبة العلم أو الصالحين ربما يصاحب الأشقياء بدعوى أنه يريد أن يتألفهم وأن يقربهم إلى الله. فنقول: ادعهم إلى الله دون أن تخالطهم ودون أن تصحبهم، لأنك إذا صاحبتهم فربما يأخذون بيدك إلى الضلالة. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الصاحب السيء إما أن يأخذ بيدك إلى المعصية ويزينها لك ويهونها عليك، وعلى أقل تقدير فإنك لن تسلم من خبثه ومن رائحته، فإذا رآك الناس معه ظنوا بك شرا وسوءا. فلنحذر من صحبة أهل الفساد حتى لا يؤثروا فينا، وحتى لا يضلونا كما أضل أصحاب أبي طالب أبو جهل وجعلوه من أهل الجحيم. من أعظم فوائد هذا الحديث أن الهداية هبة ونعمة وفضل من الله عز وجل، لا كسب للعبد فيها، ولا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال الله: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا علمت ذلك يا عبد الله، وعلمت أن الهداية هبة من الله، فإنك لا ترى لنفسك فضلا، لا ترى لنفسك فضلا على الله عز وجل. فإن الله عز وجل الذي وفقك لطلب العلم، ووفقك لأن تكون من الصالحين، وفقك لأن تكون من أهل المسجد، هذا فضل الله عليك، لا فضل لك فيه ولا كسب لك فيه، وإنما هو فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا علمت أن هدايتك ليست من فضلك وإنما هي من فضل الله عز وجل عليك، فأكثر من الثناء على الله عز وجل ورد الفضل إليه، واعترف دائما أن هدايتك إنما هي من فضل الله عز وجل عليك، كما أمر الله عز وجل رسوله أن يقول. فقال الله سبحانه لرسوله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعترف أن هدايته ليست من كسبه وإنما هي من فضل الله عز وجل عليه، بل كان صلى الله عليه وسلم يرتجز مع أصحابه حتى يرسخ هذا المعنى في قلوبهم، كما ثبت في الصحيح حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق هو وأصحابه، قال البراء: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن على كتفيه ويرتجز ويقول، وأصحابه يرددون من بعده ويمد بها صوته: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويمد بها صلى الله عليه وسلم صوته معلنا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا اعتراف لله عز وجل بفضله، وثناء على الله عز وجل بمنه، وترسيخا لهذا المعنى في قلوب أصحابه حتى يكونون دائما معترفين بالفضل لله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الهداية منحة من الله عز وجل فأكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقك الهداية، فهو الذي أمرك وفرض عليك أن تقول في كل ركعة وأن تدعو في كل ركعة بهذه الدعوة العظيمة في سورة الفاتحة حين تقول: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أمرك الله أن تكررها في كل ركعة، ولا يقبل الله صلاتك إلا بها وبهذه الدعوة، مما يدل على أهمية هذه الدعوة، وأنك في أمس الحاجة إليها وفي أمس الحاجة إلى تكرارها في يومك وفي دهرك كله، فلا تستغني عن هداية الله عز وجل. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته، كما ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وفي هذا الدعاء يقول: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فيسأل الله الهداية ويبين أنه لا يهدي إلا الله سبحانه وتعالى. وكما ورد عنه في دعاء القنوت أنه كان يقول: اللهم اهدني في من هديت. فإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقه الهداية، فما بالك بنا؟ فعلينا أن نكثر من دعاء الله عز وجل أن يرزقنا الهداية، وأن يثبتنا عليها، وأن يزيدنا منها، حتى يصدق فينا قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا هدانا فإننا نسعد في الدنيا بطاعته، ثم نسعد في الآخرة بجنته ودار كرامته، وحين ندخل الجنة نحمده عز وجل أيضا على هذه الهداية، كما وصف الله عز وجل حال أصحاب الجنة في سورة الأعراف حين قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم يحمدون الله على الهداية في الدنيا، ثم يحمدونه على الهداية وهم في الجنة على أن أنعم الله عز وجل عليهم بهذه الهداية وأدخلهم الجنة. إذا علمت أن الهداية هبة من الله عز وجل فاجتهد في الدعوة إلى الله ولا تنظر إلى النتائج، فإن الذي أنت تدعوه هدايته ليست بيدك، وإنما هي بيد الله عز وجل. رسولك حينما دعا عمه ولم يستجب عمه له لم ييأس ولم يركن، وإنما ظل داعيا إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال له: إن عليك إلا البلاغ. ولأن الله عز وجل قال له: ما على الرسول إلا البلاغ، فادعوا الناس يا عباد الله، ادعوهم واعلموا أنكم مأجورون على دعوتهم، سواء استجابوا لكم أو لم يستجيبوا لكم، فالنتائج بيد الله والهداية بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تيأسوا من دعوة أحد، فربما يكون العبد غارقا في المعصية، وإذا حدثتك نفسك أن تدعوه يقول لك الشيطان: وهل سيسمع لك هذا؟ إنه غارق في المعاصي، إنه سيسخر بك. لا تستمع إليه، وادعو الناس وانصح الناس، فلعل كلمة تصل إلى قلبه ينجيه الله عز وجل بك، فيكون عمله في ميزان حسناتك. وإن لم يستجب لك فما ضرك شيء، فقد أخذت أجر البلاغ عن الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم، إذا سألت أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه ما كان أحد يتوقع أن يسلم. وقد ورد حديث ضعيف عن أحد أصحاب النبي أنه قال لزوجته: والله لو آمن حمار الخطاب ما آمن عمر بن الخطاب، إلا أنه ضعيف. ولكن أصحاب النبي ما كانوا يتوقعون أن يسلم عمر لشدته على المؤمنين، إلا أن الله عز وجل حين أراد له الهداية فإنها لا تمنع عنه، فآمن بالله عز وجل وأصبح خيرا من هؤلاء الذين كانوا لا يتوقعون إسلامه. أصبح الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة العظيمة، أصبح من الشخصيات العظيمة على مجرى التاريخ، ولم يكن أحد يتوقع إسلامه. فكذلك أنت إذا رأيت أحدا غارقا على نفسه في العصيان فلا تيأس من دعوته. وأختم لكم بموقف حكاه لي أحد مشايخي، أنه قال أنه كان يعمل في مصنع، وكان لهم زميل كلما أخذوا راحة الصلاة يجلس ويلعب حتى يعود من صلاتهم سنوات طويلة لا يصلي معهم. فقال هذا الشيخ: وفي يوم حدثتني نفسي أن أنصحه وأنا لا أتوقع أن يستجيب لي. قال: فلما جاءت راحة الصلاة وجلس يلعب كما هو المعتاد، قلت له: ألا تأتي لتصلي معنا؟ لم يدعه ولم يبين له آيات ولا أحاديث، وإنما فقط عرض عليه أن يذهب معهم إلى الصلاة. قال: فبمجرد أن قلت له هذه الكلمة قام معي ولم يتردد، وذهبنا وصلينا. ثم بعد الصلاة قال لهذا الشيخ: والله لقد كنت سنوات طويلة أنتظر هذه الكلمة من أحدكم يأخذ بيدي إلى المسجد، لأنني مستحي أن أدخل المسجد فينظر الناس إلي نظرات ريبة وهم لم يعتادوا أن يروني في المسجد، فكنت أتمنى أن يأخذني أحد معه. ومن حينها كما وصف لي القائل لم يترك ركعة حتى لقي الله عز وجل. فلا نيأس يا عباد الله من دعوة الناس، فربما ينجي الله عز وجل عبدا بكلمة واحدة منك لا تحتاج إلى علم كثير. فادع صاحبك في عملك، وادع جارك في بيتك، وادع زميلك في دراستك، حتى وإن كنت لا تحفظ آيات ولا أحاديث، دل الناس على الله عز وجل بقدر ما عندك، فإذا رأى الله عز وجل صدقا في قلبك جعل الناس يتبعونك، وإن لم يتبعوك فأنت سائر على نهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصف الله عز وجل سبيله وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوها وسيروا عليها حتى تكونوا من أحسن الناس. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نجنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.